أن الذين يتركهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده هم 12 إماما خليفة قيما، كلها تعطي انطباعا واحدا وهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المعطيات، يعني قد يسأل سائل إذا تملك هؤلاء 12 فماذا يكون في الإسلام؟ ما هو المعطى وما هي النتيجة التي تتبع تولي هؤلاء 12؟ النتيجة أيضا مزدهرة وإن كانت بعبارات تتفاوت في بعض المعاني، لكنها تتحد في مفهوم عام وهو عزة الإسلام ورفعة الإسلام وظهور الإسلام. لذلك البعض صرح بالقول لا يزال، يعني بعض الأحاديث بعض الطوائف من هذا الحديث الشريف تقول لا يزال هذا الدين عزيزا، طائفة تقول لا يزال هذا الدين قائما، أخرى ثالثة لا يزال هذا الأمر صالحا أو ظاهرا أو منيعا أو ماضيا، وفي عبارة أخرى أيضا لا يزال هذه الأمة مستقيم أمرها ما كان فيها 12 خليفة هكذا. فإذا المستفاد من هذا الحديث الشريف أمران: الأمر الأول الحيثية العددية وهو 12 خليفة، الأمر الثاني وهو المهم أن المستفاد من هكذا صياغات هو الاستمرارية والترابط وعدم المفارقة بين كل إمام وإمام، بين كل خليفة وخليفة، هكذا يفهم من السياق، إلا إذا كانت هنالك قرينة صارفة تقول أن الخليفة الأول بعد رسول الله مباشرة مثلا، الخليفة الثاني بعد رسول الله بمئة عام، الخليفة الثالث بعد رسول الله بمئتي أو 300 عام وهكذا. إذا كانت هنالك قرينة حالية أو مقالية متصلة أو منفصلة لا بأس نتمسك بها، أما إذا لم تكن هذه القرينة موجودة في كل أنواعها، إذن الحديث الشريف وسياقات اللغة العربية والخطابات العرفية في اللغة العربية تقتضي أن يكون تسلسل زمني في هذه الحقبة وفي هذه الخلافة اللي هو 12 خليفة. إذن بعد استفادتنا من هذا الحديث الشريف هاتين الحيثيتين، هما الحيثية العددية 12 والحيثية الزمنية التسلسل، نقول من السهولة بمكان تطبيق هذا الحديث وانسجام هذا الحديث الشريف على مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد مر ذلك، أولهم علي عليه السلام وآخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الشيعة الإمامية لا يلاقون إشكالية أو محذور أو اضطراب في فهم هذا الحديث الشريف، بل هو ينسجم وينطبق تمام الانطباق على عقيدتهم الاثنى عشرية في الأئمة سلام الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المدارس الأخرى فمع الأسف الشديد نجدهم بعضهم لم يفهم هذا الحديث إطلاقا، بعضهم حاول بشتى المحاولات تطبيقه من كل حدب وصوب ولكنه لم يكن قد أفلح في ذلك في هذا التطبيق، بل أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في تطبيقه لهذا الحديث على أناس ليس لهم أي وأدنى درجة للالتصاق بهذا الحديث، أمثال يزيد ومعاوية وأضرابهم. لذلك نقرأ على سبيل النموذج أنه القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي المتوفي سنة 722 قال في كتابه شرح العقيدة الطحاوية إن المعنيين بالإثنى عشر في هذه الأحاديث هم الخلفاء الراشدون، هاي أربعة، ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك ابن مروان وأولاده الأربعة بينهم عمر بن عبد العزيز، لا أعلم ماذا أقول. يعني كيف يفكر هؤلاء الناس حقيقة؟ كيف فهموا تطبيق هذا الحديث الشريف على مثل يزيد ومعاوية؟ يعني ألم يقل الحديث الشريف لا يزال هذه الأمة مستقيم أمرها، أو لا يزال هذا الدين صالحا أو ظاهرا أو منيعا أو ماضيا؟ كيف طبقوه على أمثال يزيد والذي فعل ما فعل؟ في السنة الأولى قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، في السنة الثانية استباح المدينة، في السنة الثالثة هدم الكعبة، وهكذا دواليك. يعني لم يترك منكرا إلا واقترفه. اللاعب بالقرود الإمام الحسين سلام الله عليه حينما قال ومثلي لا يبايع مثله. هذا الإنسان بهذا المستوى من الانحطاط يطبقه هذا الشخص بأنه من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي به أصبح الدين صالحا وأصبح الدين منيعا وأصبح الدين ظاهرا، اختلاف تعابير الرواية والحديث الشريف. لكن ماذا نقول إلا كما يقول الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. يبقى السؤال المهم كما سألنا في حديث الثقلين، السؤال هو: كيف يدل حديث الاثني عشر على وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نترك الإجابة لحلقة مقبلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.